معنا الحياة إلى معنا تحية طيبة بوجهها أنا والزميل مارك البيتار لكل المستمعين، والصوم مقبول نتمني للجميع. نحن معكم بلقاء جديد رح يبدأ هلأ ويستمر لغاية الساعة 2 إلى ربع، فأهلا وسهلا بالجميع. ضمن القسم الأول بيسعد نقول أهلا وسهلا بالأخصائي بعلم النفس العيد والمرضي والأستاذ بالجامعة اللبنانية الدكتور كارول سعادة. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا، صباح النور، وأكيد للمستمعين كمان.
دكتور كارول، اليوم نفتح موضوع جدا 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 مهم والكتار عم يعانوا منه وعم يكون له تداعيات معينة. يعني نحكي شوي عن القلق، أكيد كصفة موجودة بكل البشر تقريبا القلق، ولكن عند البعض أوقات كتيرة يعني بأغلب الأحيان بتتفاقم ويمكن بصير في عنده برفقة أو أساس معينة، بصير واحد عنده سيناريوهات معينة، حيالله خبريه بيسمع أو حيالله شي بيكون الآن حوله بصير يعمل هو سيناريو إنه هيك عطول سلبي، يعني بكون الأساس لأي مدى عم تأثر علينا وكيف نقدر نتخلص منها. أكيد بداية بنحكي شوي عن القلق الطبيعي والفرق.
أكيد يعني اليوم إذا بدنا نحكي عن الشيء الطبيعي هو الشعور بالخوف، الخوف اللي هو بيرافق الإنسان من بدايته، الخوف الوجودي اللي بخليه يتابع بالحياة، لأنه إذا الإنسان ما بخاف هو ما بيأمن حياته لحتى يستمر استمراريته. ولكن القلق هو الخوف الغير مبرر، يعني القلق هو بالعادة أكتر عم نحكي عن حالة مزعجة عند الإنسان اللي هي مرتكزة على تشوهات معرفية كتير ممكن تكون استباء لأمور بعد ما صارت بحياته.
طب لما نقول تشوهات معرفية شو بتكون ما قصد فيها؟
يعني اليوم كل المشاعر اللي منشعر فيها بحياتنا إن كانت هي الفرح أو الحزن أو الخوف أو الغضب، يعني هيدي مشاعر طبيعية وموجودة ولازم تكون موجودة عند كل الناس، ولكن هي ناتجة بشكل مباشر عن أفكارنا. يعني اليوم نحن شو منقول لحالنا، شو منفكر، كيف منفكر، شو الباترن يعني اللي منتبعه بطريقة تفكيرنا وتعودنا عليه من نحن وصغار هو اللي بحدد شو لح نحس بحياتنا. لما نقول تشوهات معرفية يعني على مستوى التفكير وعلى مستوى الأفكار يلي هي عادة بتكون أوتوماتيك أو هي أفكار نحن مش واعيين لها بشكل كتير كبير، بيكون في تشوهات أو بيكون في أخطاء بطريقة التفكير. هي هالديستورسيون اللي الإنسان بيعاني منهم ببعض الأحيان بتخلق له وبتخلي دايما يضل الشعور بالخوف الغير مبرر هو موجود بحياته، وبالتالي أكيد بتخلق له اضطرابات قلقية وسلوك كمان مرتبط بهالقلق.
يعني هذا الشيء بخلينا كمان نحس قدي القلق بيكون مرتبط بشيء اسمه وهم، يعني وقت نحن بنكون عم نتوهم أكيد بيطلع من وراها سيناريوهات معينة، هذه نتيجة الوهم أكثر من نتيجة القلق.
أكيد يعني اليوم إذا بدنا نحكي شوي عن الوهم يمكن نفرق بين القلق والوهم بشكل أنه القلق هو مرتكز على الحقيقة وبيضل الإنسان عم يستبق الأمور بطريقة بعض الشيء هي منطقية، يعني بعض الشيء مرتبطة بالواقع اللي هو عم بعيشه أو بواقع المحيطين فيه، دونك هو بيصير يخاف يمكن على صحته، بخاف على اللي حواليه، بخاف من المستقبل، بيقلق على أمور معينة مثل بالوسواس القهري ممكن يقلق مثلا على النظافة، يقلق على الترتيب، يقلق من المرض مثل ما قلنا. دونك بضل مرتبط بالواقع بشكل معين وبطريقة منطقية، ممكن ببعض الأحيان أنه نكون عم نراجع القلق ويراجع حساباته. والإنسان هون بيعرف حاله، يعني الإنسان القلق هو بيعرف أنه هو ما عم يتوهم، بيعرف أنه موجود القلق ولكن ما عنده سيطرة عليه. هي المشكلة بأنه هو عم بيعاني من أنه بده يحارب هالأفكار اللي عم تخلق له قلق ولكن ما بيعرف كيف يحاربها. أما الشخص اللي عم يتوهم بالعادة هو بيقتنع بالوهم اللي هو فيه، يعني منشوفه أكتر عم بيفسر الواقع بشكل خاطئ، وبصير في اضطراب بالإدراك وبفهم الأمور وبفهم الواقع المعين الحقيقي اللي هو موجود، ولكن الاضطراب بصير بإدراك هيدا الواقع. وغالبا ما المتوهم هو ما بيقدر ينتقد هيدا الوهم، يعني بيكون مقتنع فيه أكتر، بيكون عنده قناعة.
حالة مرضية هون
أكيد، نحن هون ساعتها منفوت بعدة أنواع من الوهم، وأكيد منلامس الهزيان يلي هو حالة مرضية أكيد بحاجة لعلاج جدا يكون جدي يعني سيريو.
طيب خلينا نرجع نفصل كل نقطة لوحدة. نبدأ بالقلق، هل في شخصية محددة بس يعني صاحبها بيعاني من القلق، أو لا ممكن يندرج القلق بشخصية أكتر؟
أوكي، نحن اليوم بحسب التصنيفات العالمية للاضطرابات النفسية والعقلية منقسم اضطرابات الشخصية لثلاث جروبات، لثلاث كلاسترز. الكلاستر سي أو الكلاستر الثالث هو اللي معروف بالشخصيات القلقية، وبقلب هالجروب من الشخصيات في الشخصية الوسواسية القهرية، في الشخصية التبعية، وفي الشخصية التجنبية أو دونك البيرسوناليتي اوبسيسيونيل كومبولسيف، بيرسوناليتي ديبندانت والإيفيتانت. دونك هول الثلاثة، هول الثلاثة أكتر شيء بنشوف عندهم القلق موجود، ولكن بتختلف أوجه القلق عندهم. يعني فينا نفصلهم شوي، بركب الشخصية الوسواسية القهرية القلق مرتكز على أفكار وسواسية الشخص ما بيقدر بأغلب الأحيان يتخلى عنها، وهي أكتر كمان نمط حياة عند هالشخصية بخليه أنه يبحث عن الكمال ويبحث عن التنظيم ويبحث عن ترتيب.
عن الشخصية
أكيد
الوسواسية.
الشخصية الوسواسية اللي هي كل الوقت عندها مود في، هي بطريقة بتشوف الأمور بطريقة معينة وعندها صعوبة أنه تغير هالموديل، وعندها صعوبة كمان أنه تتأقلم مع الآخر اللي موجود معه. بنفس الوقت حكينا كمان عن هالميول للشغل الزايد والاستثمار الزايد بالعمل على حساب الحياة يعني اللي بيقدر فيه يتسلف.
هذا بالنسبة للشخصية الوسواسية. وبالنسبة للشخصية التجنبية كمان كيف ببين؟
الشخصية التجنبية يلي هي الإيفيتانت، يلي هي الشخصية اللي عندها قلق كتير كبير اجتماعي، وقلقها الكبير هو كمان خوف من الانتقادات، خوف من نظرة الآخر. دونك هي بتفضل انه ما تفوت بأي عشية خطوات جديدة اجتماعية او اكسبيريانس تجارب جديدة بحياتها، كرمال ما تكون عم تتعرض ولا أي نوع من الججمان اللي ممكن الآخر يحمل عليها. فهي بتتجنب هالحياة أو التجارب الجديدة بحياتها، ومنشوفها أكتر منعزلة، منشوفها أكتر مكتئبة ببعض الأحيان، منشوفها بعيدة عن المجتمع وعن الانخلاط مع شخصية مع الأشخاص المحيطين فيها.
يعني مثل كأنه القلق عندها بيخليها تكون تصير تعيش لوحدها، يعني ما بعد بهمة تنخلط.
صحيح، وتتجنب أي تجربة جديدة بحياتها. وهون منلاقي أنه
مهما كان شكله للشخص، حتى لو كان مثلا وسيم مثلا، بضل بيخاف من الانتقادات، بضل بيخاف من الأحكام المسبقة
عليه. أكيد هي أكتر العلاقة بصورة الإنسان لذاته اللي هي فيها تكون مشوهة، يعني وتجاربه السابقة كمان، يعني تجاربه السابقة مع الآخر بالمجتمع، مع نظرة الآخر، مع نظرة أهله لأله كيف كانت كمان بطفولته. دونك العلاقة بكيف هو الشخص بشوف حاله. وأكيد هون في الكومبلكس دانفيريوريتي أو الشعور بالنقص، يعني في عقدة الدونية يلي هي مسيطرة على هذا الشخص، واللي بتقله كل الوقت أنه أنت منك قد، أنت ما بتقدر تجرب، ما بتقدر تفوت بتجارب جديدة، منك قد النجاح، أو ما عندك الكفاءة لحتى تكون عم تنوجد بالمجتمع، فأفضل لك أنك تكون منعزل وتتجنب هالتجارب.
والشخصية الثلاثة اللي حضرتك حكيت عنه، ثلاثتهم كمان ممكن يتحول عندهم القلق، أو إذا بدك ياخد منحى آخر يصير وهم؟
ممكن أكيد بكل الحالات ممكن الوهم يصير موجود عند الأشخاص بحسب كمان التجارب اللي عم بيعيشوها بحياتهم وبحسب كمان البريديسبوزيسيون تبعهم أو استعدادهم الجيني كمان لاضطرابات معينة ممكن تبين مع الوقت ومع العمر. كمان في الشخصية التبعية يعني هي ثالث شخصية personnalité dépendante يلي بيكون فيه هون إدمان على الآخر أو تعلق مرضي بشكل كتير أوقات مزعج للآخر حتى. والشخص هون بيصير كل الوقت بحاجة إنه يطمن، كل الوقت بحاجة لقرار ياخده الآخر عنه. دونك مثل كأنه هالشخص وقف بمطرح معين بحياته وضل بحاجة إنه حدا تاني هو يعمله بريزان شارج أو هو يهتم فيه مثل رضيع، يعني مثل كأنه بعده هو رضيع وبحاجة للآخر لحتى ياخد كل القرارات عنه بحياته لحتى ياخد رأيه بكل شيء ممكن يصير. بس
كتير صعب هذه الشخصية، لازم نضوي عليها بشكل موسع مرة تانية. عم جد هلأ أنت عم تحكي عم تخيل المشهد، نتخيل واحد يحس حاله دايما معلق بشخص تاني ما قادر
صح
ما بيحس براحة أو بأمان إذا انفصل عنه.
أكيد، وحتى بصير عنده القلق بشكل كوابيس مثلا أنه يفقد الشخص التاني، أو حتى بوجود الآخر بصير عنده قلق بأنه بركة هالآخر تركني أو بركة انفصل عني أو بركة اضطر أنه ما يبطل موجود بحياتي، أنا كيف بدي أكمل؟ وهون التعلق بيصير أوقات على الأهل، أوقات على الشريك، وأوقات على الأصدقاء كمان.
يعني الشخصية الثلاثة كتير صعب التعامل معها، مش بس تزعج أو بتأذي الشخص نفسه، بتأذي كمان المحيطين فيه.
أكيد دايما من التداعيات السلبية اللي على الأشخاص اللي محيطين فيه هن أنه أوقات كتير هيدا القلق بصير مشترك، يعني القلق بيأثر على الآخرين وبصيروا أوقات الآخرين كمان قلقين، يعني
بينعدوا منه
بينعكس عليهم يعني بشكل كتير مباشر. فممكن يصير عندهم هن كمان قلق، وخاصة إذا كانوا أولاد، يعني إذا كان الأهل عندهم هالشخصيات والولد عم بيتشرب القلق بشكل مستمر، فأكيد أنه بتخلق مشاكل وبتخلق انزعاج بحياة الإنسان، وخاصة إذا كان الإنسان فات بحالة اكتئابية هي ناتجة عن هالقلق. هون بيبطل قادر يميز بين الأمور وبيفوت أوقات كتير بالوهم اللي كنا عم نحكي عنه، أنه بطل فيه كنترول، بطل فيه سيطرة أبدا على حياته وعلى القلق اللي هو عايشه.
بالنسبة للوهم يعني عن جد كتير خطر هيدا القصة، الواحد يبعد عن الواقع ويقدر يعمل عالم لإله ويقتنع فيه وعلى أساسه بيتصرف. يعني لأي مدى قادر الشخص يضل متابع حياته؟ كيف ممكن العلامات اللي بتخلي المحيطين فيه يعرف انه عنده هيدا الوضع او هيدي الحالة؟
أكيد في كتير علامات بتخلينا نشوف أنه الإنسان منه مرتاح. أول شيء بدنا نشوف المدة الزمنية، يعني نحن اليوم ما عم نحكي بجمعة أو بجمعتين، عم نحكي بوقت عم بمر على الإنسان وهو عايش بهذه الحالة، بعدين عم نحكي بتداعيات على حياته.
ما في عوارض أساساً بالبداية بتبين شوي؟
بلا أكيد، العوارض هي الخوف المستمر، العوارض هي أوقات بتكون جسدية كمان، نفس جسدية يعني الأوجاع والتشنجات العضلية اللي ممكن تكون موجودة عنده، الانعزال مثلا، العزلة، ببطل في حب أو رغبة بالأمور اللي كان هو يحبها من قبل، دونك بيصير في فقدان ل أي لذة كانت موجودة بالماضي.
يعني هيدي الحالة ما بتوقع معه، إنما بيكتسبه يعني ممكن يصير بعمر بأي عمر تقريبا ممكن تبدأ معه؟
ما في عمر معين إلا إذا بدنا نحكي بشخصية معينة. يعني عادة الشخصية بتبلش تنبنى من الطفولة، ولكن بعمر الرشد يعني فوق 18 سنة فينا نشخصها، فينا نبلش نسمي الشخصية. ولكن كل إنسان بتفرق تجربته عن الآخر. في كتير عالم ممكن تبين دغري الأمور إذا كان في تقل كتير كبير بالطفولة وترومايات ومشاكل صارت بالطفولة وتم كبتة صدمات. وممكن أشخاص كتير هو العمر بحد ذاته يكون مسبب للقلق أو مسبب للحالة اللي هو ممكن أنه يعاني منها مع الوقت.
دكتور كارول، يا ريت بتعطينا مثل معين بيحكي عن حالة شخص عم بيعاني من شيء اسمه وهم، يعني عم يعاني كأنه بعالم تاني هو.
هلأ إذا بدنا نحكي عن الوهم بصورة خاصة، أول شيء بدنا نقول إنه الوهم هو بلامس مثل ما قلت بالأول الهزيان. إذا بدنا نحكي شو عم بيصير مع الإنسان يلي عم يتوهم أو عم يهزي، هو بالواقع عم بيفسر أو عم بيدرك الواقع اللي هو حقيقي، المعطيات الحقيقية اللي بواقعه عم بيفسرها بطريقة خاطئة.
يعني شيء موجود بس هو عم يحللها مثل ما هو بده،
بس عم بحللها بشكل انه اليوم نحن كلنا مفروض انه نكون عم ناخد معلومات من الحقيقة اللي موجودة حوالينا او عن الشخص او عن الظروف، ومن خلال هالمعلومات نكون عم نبني كونكلوزيون او عم نبني نتيجة او فكرة معينة عن الواقع او عن الاشخاص. المشكلة عند المتوهم أو اللي عم يهزي أو عم يعمل دليل منسميه، هو أنه منطلق من هالنتيجة، منطلق من فكرة ثابتة ما في مجال أنه نقدر ناخد ونعطي فيها، وعم ببلش ينبش بالواقع على أمور تدعم وتثبت له فكرته. فكل شيء ممكن يثبت له فكرته، يعني شو ما كانت الظروف، شو ما كان السلوك، سلوك الآخر رح يجي ليثبت هيدا الفكرة. وهون المشكلة، يعني بتصير تتغذى الفكرة شوي وشوي أكتر وأكتر، ومن هيك بصير الوهم مزمن، ومن هيك بتصير حالة الهزيان مزمنة عند الشخص.
يعني ممكن كمان يتوهم شيء بالنسبة له يكون إيجابي بالنسبة له، يعني يساعده بمنحة معين مثلا، أو لا كله بيكون سلبي.
هلأ بالعادة لما نحن نكون عم نحكي عن اضطراب معين، أكيد ما بيكون في إيجابية للاضطراب، يعني عادة بيكون في سوفرانس، بيكون في معاناة عند الشخص
طالما مقتنع ومشبث بالفكرة.
ايه بس الفكرة انه عادة في انواع كتير لهيدا الهزيان، يعني في اشكال مختلفة للهزيان، غالبا ما بتكون هي مدمرة، يعني ان كان للشخص او للي حواليه. واوقات كتير ممكن يوصل الشخص لحالات كتير متقدمة من الهزيان وينفصل عن قدرته بانتقاد الافكار، وحتى تفوت بهلوسة العلاقة بالهزيان اللي هو عم بفكر فيه.
يعني في فرق كتير بينه وبين انفصام بالشخصية بيصير كنتيجة؟
نو ما في فرق كتير، لأنه هن كتير قراب من بعضهم. وأوقات يلي عنده انفصام بالشخصية أو السكيزوفرينية الفصام هو شخص كمان بيكون عنده هزيان. فمن نميز بين الشخص اللي بس عم يعمل هزيان، وهون منميزه بعلم النفس بحالة معينة اللي هي الدلير كرونيك أو الهزيان المزمن، وحالة الفصام اللي بتكون متميزة بشكل كتير كبير بالهلوسة. والهلوسة هي لما يصير في تفعيل للحواس الخمسة عند الشخص من دون أي محفز بالحقيقة.
تفسرين يعروة تحفيز.
أكيد. دونك بيصير في تحريك، يعني بيصير في هلوسة بصرية، هلوسة
يعني بتخيل قصص مش موجودة بيسمع قصص ما حدا عم يحكي.
100% هون الفرق، يعني منشوف الهزيان مرتبط بالواقع ولكن بشكل مرضي، بتفسير مرضي، وأما الهلوسة
مش
بطلت من بطلت مرتبطة بالواقع أبدا.
بس مش بإيده في إيده يعني وقت
بي أكيد بي أكيد
بيسمع شيء مش موجود أو بيشوف شيء منه موجود يعني هيدا الشيء
هلوسة هيدا الألوسيناسيون دونك هيدا اللي هو منفسره بأكيد أهم سمة أهم عارض سيمبتوم بالسكيزوفرينيا أو بالفصام.
طيب أكيد الواحد ما بيقدر يتابع حياته بهذه الطريقة، العلاجات كيف بتكون وأهم شيء كيف ممكن المحيط فيه يتعاملوا معه؟
أكيد أنه القلق علاجاته بتختلف عن علاجات الهذيان والهلوسة.
القلق ممكن ما بده دواء أو بده دواء
بحالات معينة أكيد بحاجة لدواء، وبحالات بكل الحالات أكيد العلاج النفسي هو كتير فعال بهيدا العيلة إذا بدك من الاضطرابات، ولكن بحال الهذيان أو الفصام أو الهلوسة أكيد هو الدواء هو العلاج الأولي يعني. وهون بس بدي نوه على شغلي، في كتير أشخاص بيكونوا عم بيعانوا من الهلوسة أو الهذيان، المحيطين فيهم يمكن يخدون عند ناس منن المحل المناسب. يعني نحنا منشوف أنه بيوصلوا لعند البسيكياتر أو الطبيب النفسي من بعد ما يكونوا مروا بكتير أشخاص أوقات استغلون مادياً أو
ما قالون علاقة بعلم النفس،
ما قالون علاقة بعلم النفس، قالون علاقة أكتر بأمور يمكن ما ورائية أو دينية أو عقائدية يعني، ومرق وقت وزادت الحالة. ومن هيك دايما التوعية يعني نحنا دورنا نقول انه بحال فيها هلوسة او هذين المرجع الاول هو الطبيب النفسي البسيكياتر اللي بده يوصف دواء، واللي
اوقات البسيكياتر قبل البسيكولوجي قبل البسيكولوج
اكيد
عادة بيقولوا انه بيروح عند بسيكولوج.
لا بحالة الهلوسة والهذيان
اكيد كيف دون يعرفوا شخصه اذا هلوسة او هذين؟
الانسان بيكون صار يعني عم نشوف عليه علامات الانفصال عن الواقع، ما بقى عم نشوف علامات بس قلقية.
برأيك هلا الأهل قادرين يدركوا هيدا الشيء بدون أي مساعدة؟
ممكن أكيد يحسوا أنه في شيء عم بيصير مع الشخص بشكل كتير كبير. يعني اليوم عم نحكي عن اضطرابات، ما يمكن الهذيان أصعب يعني أنه يقدروا الأهل يكشفوه، لأنه الشخص بضل محافظ على ترابطه مع الواقع مثل ما قلنا، ولكن بالهلوسة ما بنقدر نغلبت يعني ما بيقدروا الأهل ما يلاحظوا أنه في أمور معينة عم تخرج عن الواقع.
طيب بالنسبة للعلاج قلتي لأنه بدهم أكيد طبيب نفسي وهو بيأكد لهم بدهم أدوية كأنواع، إذا بنحكي عن أنواع الهذيان كم نوع فيه وشو بيختلف عن بعضه يعني؟
أوكي، هلأ بأنواع الهذيان أو التام تبع الدليل اللي معقولة يكونوا موجودين عند بعض الأشخاص، أول شيء بدنا نعرف أنه في الهذيان الحاد أو الإيجو اللي بيصير بشكل كتير مفاجئ، وفجأة الشخص ببلش يفسر الأمور بطريقة مرضية، وأكيد بكل الحالات بتأثر مثل ما قلنا على الإدراك والوعي، وبأغلب الأوقات بصير مزمن يعني بصير عنا الهذيان المزمن. من أنواع الهذيان اللي كتير موجودة أوقات منشوف الاضطهاد، يعني هذيان الاضطهاد أو الدلير دو بيرسيكوسيون يلي الشخص فيه
بيعتبر حاله دايما في حالة،
بيصير معتبر انه كل الاشخاص المحيطين فيه عم بيعملوا مؤامرة عليه، عم بيعملوا كومبلو، عم بيعملوا بدون يأذوه،
بيعتبر حاله ضحية دايما او ما له دخل.
مش كل شخص اعتبر حاله ضحية يعني عم يهزي، هون عم نحكي بتفسير مرضي كبير وبيقديه هو بيعطي وقت لهذا الموضوع، يعني منشوفه ما بقى عم يعطي وقت لشي تاني بطريقة تفكيره. دونك اخده من كل حياته هيدا الفكرة، وبيصير يتصرف على أساسه. أوقات كتير بيصير يرفع دعاوى مثلا على الأشخاص، أو بيصير يتهجم عليهم، أو يعني بيصير عنده ردات فعل على الأفكار اللي هو عم بيتخيلها. دونك هذيان الاضطهاد، جنون العظمة
كمان بيولد
هذيان العظمة، أنه هو شخص كتير مهم عنده دور كتير مهم بالحياة. هذيان ديني أوقات
متطرف بيصير
ايه، او بيصير في عنده افكار انه هو مختار من الله مثلا لحتى يكون عم بي
هذا انفصام الشخصية صار أكتر يمكن
بس من دون ما يكون في هلوسة بالضرورة يعني بصير في تفسير يعني مثلا إذا كان بيشتغل بدومين في أشخاص معينين معه بصير يقول أنه لأني أنا عم بأثر بحياتهم وعم يتغيروا هيدا لأنه أنا موجود مثلا
مرسل من فوق
اتسترا هزين الحب كمان بصير يتوهم انه الاخر هو مغروم فيه وبحبه بفسر كل وعادة الاشخاص بيكونوا مش رح يكونوا مع بعضهم يعني بالحياة وكمان في هزيان السيطرة او بصير يفكر انه هو مسيطرين عليه قوة خارجية العلاقة بالتكنولوجيا اوقات العلاقة بمخلوقات فضائية كائنات فضائية عم بتسيطر عليه
دكتور إذا نحكي عن الأسباب اللي تخلي الواحد يوصل لهون شو هي الأسباب؟
الأسباب بصورة كتير كبيرة هي جينية يعني اليوم في استعداد جيني عند الأشخاص إنه هن
وراثي يعني أكتر بيكون
جينية أكتر من ما عم نحكي عن وراثة يعني مش بالضرورة يكون موجود عند الأهل ولكن بتركيبة الشخص هو عنده هالاستعداد انه يكون عم بيطور بسيكوز او
مرض
عم بيطور مرض معين واكيد انه كمان تجارب الحياة كتير بتأثر الصدمات الكبيرة اللي عاشها الشخص الستريس اوقات كتير بيكون هو فاكتور ديكلانشان يعني بيوعي هالاضطراب وأوقات كمان بدنا ننتبه أنه ما يكون في أي علاج دوائي أو أي مرض عضوي أو عصبي بالدماغ هو ممكن يكون سبب للهزيان
والعلاج لأي مدى تأثيره بيكون إيجابي 100% هل بيرجع يقدر يعود حياته مثل ما كان
هي المشكلة بعلاج اللي عم بيهزي
دايم مزمن
أول شيء بده ما يقبل العلاج يعني المشكلة انه هو ما رح يقبل يتعالج لانه هو بالنسبة له هالافكار مظبوطة دونك صعوبة العلاج هي اول شيء مطروحة واذا كان مثلا عم بيعاني من الشعور بالاضطهاد او انه عم يأذوه اذا اخدوه يتعالج هون بصير اكتر مقتنع انه في اضطهاد عليه وبدون يسمموله او بدون يقتلوه اتسترا فأول شيء صعوبة أنه هو يقتنع أنه ياخد العلاج وبعدين أكيد إذا تم العلاج بشكل مستمر وكان في متابعة بروفيسيونال أكيد أنه ممكن أنه نسيطر على هالاضطراب
طيب كمان في يمكن أكتر شيء شائع بيناتنا أو منقدر نعرف الحالة هي لما بنحكي عن المتوهم المرض يلي بيتوهم حاله انه هو مريض اي مرض بيسمعه بيعتبر حاله هو صار مريض لاي مدى كمان هذا له علاقه مباشره بهالاضطرابات
هي هون في نوعين من هذا التوهم في الهزيان الجسدي يلي الانسان ممكن يكون عن جد عم يهزي وعم بيقتنع بالمرض او عم يقتنع بالفونكسيوناليتي تبع جسمه او مثلا بيقتنع انه عملوا له عمليه وشالوا له اشياء من جسمه مثلا بطلت موجوده اتسترا هون في هزيان وفي القلق من المرض يلي هو غير اضطراب الإيبوكوندرية أو توهم المرض وهون الشخص بيكون قلق أكتر مسيطر عليه مش الوهم يعني القلق والخوف وبأنه بيصير يكتر من الفحوصات ببطل يقتنع أنه ما بوشي بيقول بركة هيدا الحكيم غلط بدي أرجع أشوف حكيم تاني دونك هون هيدا الشكل بياخد الاضطراب
بس تعرفي كتير كتير صعب عليه وعلى عائلته
أكيد
كمان.
أكيد
بضل منه موجود بضل شارد بضل أنا موجوع
أكيد وبعدين بضل بده يتأكد من العائلة يعني شوفوا لي هيدا مثلا الغانغليون مثلا كبران شوفوا لي ايدي بهاشي ورماني اتسترا هول الاشياء بتتعب المحيطين لانه هو بحاجة كل الوقت يضل عم يتأكد منهم انه هو ما بوشي
يعني ولا نهار ما بيكون بشي ولا نهار يعني حسب كمان كل شيء بيسمع برات البيت مثلا هيدا سخن هيدا كذا
اكيد بيتأثر كتير
بيتأثر لدرجة انه بيقعد بيجمد وكأنه انفصل عن العالم
وممكن يقتنع ويبلش عن جد يحس عوارض معينة وهيدا العوارض تكون موجودة فعليا يعني هو عم بحس فيها من دون ما يكون لها أي تفسير عضوي أو أي تفسير فيزيولوجي، يعني ما في تفسير لها.
هلا بنهاية هذه الحلقة كيف ممكن نقدر نساعد المستمعين أول شيء يتجنبوا القلق قد ما فيهم، يتحكموا فيه قبل ما يتطور لقصص تانية وتتحسن نوعية حياتهم؟
أكيد أول شيء دايما بدنا ننتبه على تشوهاتنا المعرفية، فينا نتعلم ونشوف شو هن التشوهات المعرفية وننتبه لهم كل مرة عم نفكر بأمور استباء لأمور بعد ما صارت، يعني ناخد الأمور شخصية إذا سمعنا خبرية عن حدا تاني اتسترا. كمان المودو في أو نمط الحياة اللي عايشينه كتير بيأثر، دايما منكرر أنه الغذاء والرياضة والفيتامينات كتير بتأثر، كمان نقص الفيتامينز وممكن مشكلة بالهرمونات. يعني الإنسان يكون متأكد أنه عايش حياة صحية إلى حد ما، وكمان الأشخاص اللي عم نعيشهم بحياتنا اليوم كتير بيأثروا علينا بالقلق، أو شو كيف عم نقضي وقتنا مع مين هن الأشخاص اللي عم ينوجدوا بحياتنا وشو تأثيرهم علينا كمان بيخلق قلق. أكيد. شو الأخبار اللي عم نسمعها، قدين احنا عم نفوت كم من المعلومات يلي هي بتخلق قلق عنا، والمايندفولنس قد ايه الانسان بيقدر يعيش اللحظة ويتعلم يعيشها بكامل وعيه، قد ايه هو بيقدر يتجنب القلق.
الأم القلقة هل فيها تجنب ولادها القلق؟ آخر سؤال بعد معنا دقيقة واحدة.
أكيد يعني بدقيقة حلقات طويلة فينا نحكي عنها، ولكن صعب حتى
كتير.
لو بلا مقال واللي جرب تتخبي الأم أوقات كتير بتنقل القلق لأولادها، ولكن
بس يعني هدي معاناة لقلق أنه ما أنا قادرة تجنب العذاب اللي عم تعذبه هي لأولادها.
أكيد، ولكن الوعي دايما هو الخلاص بهذا الموضوع.
شكرا لك دكتور كارول سعاد الأخصائي بعلم النفس العيادة والمرض وأيضا الأستاذة بالجامعة اللبنانية، شكرا لحضورك. رجعنا سوا مستمعينا، طبعا مجدد تحياتنا، تحية مشتركة مني ومن الزميل مارك البيتار. مستمرين معكم لغاية الساعة 2 إلى ربع، وضمن القسم الثاني بيسعدني أقول أهلا وسهلا بالخبير النفساني لدى المحاكم روجي بخعزي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا فيك يا جماعة.
اليوم من حضرتكنا نتعرف ليه نحن بلبنان ما بنحترم لا القانون ولا النظام، وليه بالغرب قوانين كلها تحترم، وحتى لو كنا نحن اللبنانية بالغرب كمان بنحترم القوانين. هالسبب هل لأنه مثلا دول بالغرب أشد حزم مثلا بتطبيق القانون، وبالتالي بيفرضوا يعني هالشي بيجبر المواطنين أنهم يلتزموا بالقوانين، وهل عدم احترام القوانين نتيجة الشر الموجود بداخلنا أو نوع من التزاكي؟ طبعا ما بعرف لأي مدى هالسلوك هيدا أسبابه شو هي، حضرتك بدك تفسرنا بالتفصيل، ومين هن الأشخاص اللي ما بيحترموا القوانين أيضا؟
هلا الأشخاص ما بيحترموا القوانين
بلش بالأخير. أوكي ما في مشكلة.
لا كل الناس يلي إذا بدك تقولي بدها تجرب تهرب من شيء، هولي كلهم سوا بجربوا ما يطبقوا القوانين.
كيف يعني تهرب من شو؟
يعني إذا عندك ضريبة دخل بدك تهرب فيها، كنت هون أو كنت برا، لأنه هيدي ما بتمسك. كيف الضريبة اللي بتطلع فيها؟ مثلا كذلك الأمر قانون السير، إذا ما في كاميرات رح تهرب منها هون أو برا. كل الأمور هاي اللي ما في سلطة مراقبة عليك رح تجرب تهرب.
يعني لازم تكون دولة أشد حزم.
أكيد كل مرة الدولة بدها تكون فيها حزم. هلأ بلبنان تقالي شغلي، نحن مرقنا بأيام في حزم بالدولة، هذه المراحل كتير صغيرة بحياتنا بتاريخنا. يعني
ذكرنا بعض الأمثال.
بعطيك مثلا لما كنا نحن صغار بالستينات والسبعينات كان في شيء اسمه فرقة 16، ما كان كنت تشوفي كل هالأمور هاي، كان بالسير، كان بالمشاكل، كان بالعلاقات.
عاد مين كان؟ كان مين وقتها؟
كان على أيام الله يرحمه فؤاد الشاب، وكان في شوي كمان على أيام شارل حلو، وهيدا وشوي على أيام فرنجي، يعني قبل ما تصير الحرب الأهلية بلبنان. هلأ لما بيكون في قوة وبيكون في حزم وبيكون في سلطة وفي تطبيق القوانين، بطريقة عادلة، لأنه بدنا نشوف كمان إذا ما كانت بطريقة عادلة كمان واحد رح يجرب يتهرب.
يعني برأيك الظلم هو كمان له سبب أساسي إن الواحد كمان.
بعده لحديت هلأ مثلا في كتير قوانين فيها ظلم فيها، ورح نشوفها حتى بقانون السارة اللي بدنا نفهم.
طب بداية القانون بالنسبة للمواطن كيف بيأثر عليه من ناحية نفسية؟
أول شيء بديك تشوفي هذا القانون رح يساعده أو لا، هالقانون هيدا رح يقدر يخليه يعيش مرتاح أو لا. رح أعطيك مثال كتير صغير مثلا بقانون الإيجارات اللي تعرف المشاكل حوال منه كتيرة. هلا بتشوف أيام كتير أنه الطرفين مش موافقين على هيدا القانون بطرق أو بأخرى، أيام هيدا بوافق هيداك بيرفض هيداك إلى آخره، لأنه بمحال ما بيعدل بين الاثنين. هلا اكيد كمان ما فيك تكبي واحد صار له 50 سنه تكبي بالشارع، وما فيك واحد كمان هيدا ملكه وهيدا تعبه وهيدا جنيته انه ما يقدر يعيش منه. وكمان هون المشكل هيدا كان لازم يكون له حل من زمان، من التسعينات لما بلشوا يفكروا بقانون جديد للايجارات كان لازم يبلشوا يلغوا شوي. الدوله تقدر تعمل مشاريع تاني حد منها، وكان لبنان غني او كان في عنده مصاري او كان عم بيقدر يصرف بالطرق اللي بدك اياها بهذا الموضوع، كان يبلشوا يفكروا بهول الناس. ما حدا فكر فيهم وضلت المشكل ترغي مثل ما منقول باللبناني. هذه الرغوة أكيد رح تخلي كل واحد أوطب على القانون، هذا من ناحية. كمان إذا بدك من ناحية السيارات، من ناحية القيادة، واحد أكيد بخالف. تعرف نحن هون مشهورين بالمخالفة، بمخالفة القيادة، ورح نصير بأعلى قمة بأعلى قمة بحوادث السير نسبة للمساحة ونسبة للناس الموجودين، لأنه منا بدنا نفرج براعتنا إن كان بالسواقة إن كان. والدولة هون
كمان ما بيحترموا أساسا قانون السير
يعني. والدولة هون كمان أيام كتير بتعمل فخوخ،
مثل
مثلا أنت رح أعطيك مثلين تيكونوا الواقع. أنت مثلا عندك أوتوستراد وفي منه طريق فرعية، تشوفي في أيام تحديد سرعة المركبة بدها تمشي، بتكون ماشية على الأوتوستراد 50-80، وإلا بتوصل بمفرق بدك تنزل فيها، مفرق كتير مهم أوكي، مثلا مفرق البورت نقول، توصل على كعب النزل في 50، والبوليس واقف حد الإشارة تعمل لك ضبط، لأنه أنت ما فيك تنزلي من 80-50. ضلت هيدي المشكلة شيء بحدود 5-7 سنوات، بالآخر تأجوا رجعوا غيروا حطوها 70. لما أنت ما عندك هالقد تخطيط، ما عندك هالقد دراسة للموضوع، راح تشوف الأمور من منظار تاني وراح تجرب تهربي. هذا الموضوع واحد. أكتر من هيك راح أقلك أكتر بالمخالفة. المخالفة الرأسية يعني الرأس المخالفات، مثلا هو بالمجلس النيابي لما بيصدر قوانين وما بيطبقها، ما بيعمل مراسيم تطبيقية لها. انت عندك قانون بس هذا القانون ما بيطبق،
يعني هذا الشيء خلى الواحد منا ما يحترم كتير القوانين. طالما
اول شيء ما عم تحترم الموضوع ككل، ما عم تحترم القانون. يعني اذا القيمين على القوانين ما عم بيقدروا يحترموا القوانين. هلا بدي يقولوا لي ايه، لانه ايام ما في عنا مراسيم تطبيقيه لانه ما عنا خبراء، ايام لانه في السياسه بتدخل على الافضليه، وين بدنا نبني مصنع، وين بدنا نعمل طريق، وين بدنا نعمل شيء. طيب بس المواطن ما بيقعد يحلل بهذا الموضوع، ما عم بيقشع قدامه مثال بهذا الموضوع،
ما في قدوه قدامه.
لما بيكون في صار إذا بتقولي جريمة مثل كل الجرائم بروح بيتخبى عند حدا، طيب كيف بدك أنت تطبق القانون؟ ما دام أنت الجريمة عم تنعمل وبتروح أنت بتتخبى، لما بالقانون بحد ذاته بيعطيك إعفاء من الجريمة تبعيتك. تناخد عملية الاغتصاب، إذا صار في اغتصاب ما هيك؟ شو هذا؟ وراح تجوز الغاصب المغتصبة، بطل في عنده يقدر يلاحقه. طيب انه انت عم تعطيه كادو بقلب القانون فوق عملية الاجرام يلي هو عملها. طيب كيف بدك تحترمي القانون؟
طيب خلينا نحكي بداية أهمية القانون بحياتنا، كيف بيأثر علينا وعلى علاقاتنا بالآخرين في حال نوجد في حال احترم؟
عظيم. تقول لك شغلة، من أساس البشرية في قوانين لإلها، ما هيك؟ حتى لما بلشت القوانين تكتب مع حمورابي بلش يكتب قوانين تقدر يضبط عايش بين الناس ويعرفوا وين مسموح ووين مش مسموح. هذه تقريبا من 3000 4000 سنة من هلأ، من هذا الموضوع اجت القوانين تتضبط الأمور. هلأ في بعض القوانين تضحك فيها، يعني إذا شاي عم بحكي على صعيد العالم يعني بهذا الموضوع أكيد.
ليه مثل؟
مثلا مثل بتذكر هيك بمصر مثلا الحاكم بأمر الله كان يمنع أكل الملوخية باريزومبل يعني، أو ممنوع يمشوا بالنهار بدون يمشوا بالليل.
تبس الأسباب مثلا ما كان في عنده
أسباب، بدك تشوفي شخصيته ساعتها بهذا الموضوع. بس عم بحكي إنه في قوانين، مثلا أنت عندك هلأ كمان في قانون لا يطبق، أوكي مثلا أنت ممنوع تلبس شورت بلبنان،
في قانون هيك.
في عندك مادة قانونية بوريك اياها. مثلا كمان الإشكال على البنطلون بفرنسا، هل هو مع بفتكر مع فولتير البنطلون انسولت لوم بهذا الموضوع يعني. كمان بعد عن تحديث هلا بعد ما طلعوا من مشكلة، هلا بعرف انه هول قوانين بالية عتيقة
اكيد، وكان بظروف كان وقتها كان هيك نظرة لإلها،
بس بعدها موجودة هالقوانين، لا بيشلوها ولا بحطوها ولا بيعملوها على جنب. في كتير من هذا الموضوع يعني. في عندك كمان هلا مثلا تتشوفي عم بيعرضوا مثلا مسلسل، هل هو مسروق مش مسروق، مأخوذ حقه مش مأخوذ حقه، كل هالأمور هاي نحن ما عم ندين. بس عم بقول إنه إذا ما في نظام ما في قوانين فيك تتبعيها أنت، أكيد كل واحد راح يعمل عزوه.
يعني برأيك لأي مدى أثر على سلوكياتنا القوانين؟ لأي مدى أثرت على سلوكيات؟
هلا تقليك شغلة كمان، ما تنسي إنه هول اللي عم تطلبيهم جنى بدهم تربية. ما فيك أنت تفوتي بعالم تطبيق القانون بلا ما يكون عندي خلفية تربوية باحترام وتطبيق القانون. إذا أنت بالمدرسة ما عم بعلموك هذا الموضوع معناتها عندي مشكلة أنا. تطبيق القوانين مش معناتها تطبيق قوانين المدرسة أنت تطبق، لا بدك الدربة. تعرفي بالمدرسة تقريبا من شي 30 بلشوا يعلموا الأولاد على تطبيق احترام قانون السير، مزبوط؟ كانوا يعملوها مع الأولاد الصغار يعلمون هيدا. زيت الشيء ما بعرف هلا إذا بعده ماشي هذا التعليم بالمدرسة، بس زيت الشيء بدك تعلمي تعملي من الدورات التدريبية تعمليون حيلا شيء بقلب المدرسة، نعلم تلاميذنا إنه لازم نحترم تطبيق القوانين. رح أعطيك مثل كتير صغير، لما بيكون في برا تنقول بدك تحضري فيلم سينما أو بدك تفوتي على محل، توقفي بالصف. بلبنان قدي فيك توقفي بالصف؟ قديش فينا نقدر نحنا نتبع هذا القوانين؟ قديش نحنا منحس إذا خلفنا القوانين بعدم وقف نحن بالصف؟ أسكية. قدي نحنا مهمين، لأنه في ناس عندهم عقلية بمحل إنه نحنا لازم نخالف هذا القانون،
خالف تعرف
تنقدر نكون عنا أهمية شخصية أهمية ذاتية بهذا الموضوع. هولي كلهم سوا موجودين.
يعني حكينا بالأسبوع الماضي مع دكتور رندا شليطة عن ثقافة الشطارة بالأمثال، لأي مدى هيدي كمان بترجم هالعدم إطاعة القوانين، بترجم كمان هيدي هالمعنى هالكلمة؟
في شيء بلبنان إذا بدك تقولي شو اسمه، كل واحد بشطارته، ما هيك؟ مش هذا مثل بينقال عنا؟ وليش انت بعدك واقف بصف، روح خالف الامور وطلع
لك وين بعدك كمان.
بعدها من هون كل الامور، وما يخلي شيء عكلك مزاجك، ما هيك؟ ما تخلي شيء يعني اذا انت عندك شيء مشكله ما تخلي شيء بتدفع بيمشي الحال. الرشوه بالتحديد، كل هالمعطيات الموجودة قدامك بمحل ما بعرف قديش فينا نحاربها.
يعني الفاسد ما بيحترم القوانين أو عدم احترام القوانين بيوصل للفساد.
خليني أقول لك شغلة، كل واحد منا عنده ميل إنه ما يحترم القوانين لأنه بتريحه. أنا ما بحتي، أنا بدي واقف واقف ومكان بنص الطريق بآخر الطريق إلى آخره.
بيريحك بس أنت حدود حريتك وقت بلشت تزعج الآخرين.
عظيم كتير منيح، هيدا اللي بدنا نتعلمه. هيدا هون ما عم نقدر نتعلمه. انت مثلا اذا بيكون في مثلا تنقول اي احتفال ديني على حد الاوتوستراد الى اخره، وقفوا الطريق على اربع مسارات من الاوتوستراد لانه ما بده يمشي 100 متر، ما بده يمشي 20 طورة. اوكي، هيدا مشكلة عنا اياها نحن. مش بس هيك، اذا اجى لعندك شخصية مهمة هل ممكن يوقف محل ما مخصص له او بده يوقفوه قدام الباب تا يقدر يفوت؟ بديك تشوفي انت كل هالمعطيات الموجودة قدامك قديش هي نحنا منتقبلها قبل، منتقبلها نفسيا، منتقبلها عقليا، فينا نكون نشترك فيها، فينا نقدر نتعامل معها. اذا ما فيك تعامليهم هولي ما رح تقدر تظبطي ولا قانون برا. برا شو بتطبق القانون؟ ليش؟ ليش بتطبق؟ اول شيء لانه في قانون واضح. تبه نحن أيام كتير في عنا قوانين منا واضحة كتير. أوكي، بس القوانين الواضحة، عم بحكي عن القوانين الواضحة. القوانين الواضحة لما بتجي قانون واضح وسلطة ومخالفة حرزانة مبلا. هلا كنا عم نحكي مع طوني، أنت بتتذكري إنه كان عم بيقلنا
صحيح لما ايه عن جد خبير ايه كتير
لما كانوا بألمانيا، بألمانيا وماشيين على الطريق فاتوا على الضيعة، احدى هنا ماشي 52
ألمانية اللي عم بتسوق،
ألمانية اللي عم بتسوق
لازم 50 السرعة يكون،
أكلت الضربة، أكلت زبط
بلاش تبكي،
خلصت خبرية بكيت. أكيد لأنه هونيك الضبط بوجع 200-300 يورو 400 حسب هو. مثلا إذا كان هون مثلا مخالفة السير بيمشي بيمشي بعكس السير بيمشي بالمخالفة ويمين بحبب لي بحبب بحد يعمل حادث معكي.
قلت له ممنوع المرور من هون، أنا حر بدي أمرق حتى لو كان ممنوع. ممنوع ما بنساها الجملة.
لا
أنا خفت عليه يعني خملته مضيعة تري. لا طب مين يلي بيطيع القوانين؟ هل بيطيعوها بس خوفا من العقاب من الضبط أو لا عنده فعلا بيتحلوا بروح المسؤولية؟
هل ينك شالي لما أنت بصير عندك مسؤولية معينة بلا تتقدري تعملي مثل للآخر بدك تحترم القوانين. لما ما في هذا المثل للآخر ما رح تقدر تحترم القوانين. أوكي؟ تعرفي أيام كتير بكونوا الناس عم بيسوقوا، يمكن السواقة أكتر شيء بلبنان
يعني منشوفها من يومية
على يومياً. وهيدا لما ببلش هو يحترم الطريق بيحترم السير بيقدر يفكر إنه يرجع عبيته سليم، ما يقدر يعمل حوادث، ما يقدر يزعج الآخرين تما الآخرين يزعجوه، ساعتها بتبلش انت تشوفي انه ممكن يتطبق هالأمور. لما بتوقفي بالصف مزبوط ايه بتطلبي من الآخرين يحضروا، لما انت بيكون عندك موعد تيجي على الموعد على الأصول مش تتأخري بهذا الموضوع، وانت أكتر شيء
على اللحظة على الثانية.
لا انه اكيد لازم نقدر نتشارك بالقوانين على شرط، برجع بقول انه يكون القانون واضح وعادل وما في غبن.
يعني اذا الواحد مثلا شاف شيء قدامه، يعني بمعنى شاف حدا عم يمشي سهل اموره قبله، لاي مدى هيدا الشيء وحسب الظلم يعني كان ناطر من الصبح لممكن لبعد الظهر، لاي مدى هيدا الشيء بيخليه الواحد يتشرب هيدا الموقف بمعنى اخر يصير مثله؟
اكيد خلينا نشغله طبيعي يصير مره بتقطع يمكن
بطل في عنده روح مسؤوليه
بس اذا بتصير قدامه عده مرات ما رح بقى تقطع، رح يعمل مثله. انت بمحل فيك تتحملي الغلط مرة اثنين،
هيك ايه الظلم ما بينحمل مزبوط. بس ما في عنجان يصير مثلهم، يعني انه الواحد يرجع يصير
هلا بلا اذا كان فلتين الملاق رح تصير مثلهم. عم بحكي على اللبناني، ما هيك باللبناني بنقول فلت الملاق،
صح؟
اذا فلتين الملاق رح تصير مثلهم طبيعي، لأنه ما رح تقبلي على حالك إنه وحدك تحترمي القانون وبعد شوي 99 ما رح تحترمي القانون لأنه صار القانون لل 99 مش لإلك. أوكي؟ أنت قد فيك تتحمل إذا بديك تقول الظلم والغبن. هلأ عم نحكي كل ظلم وغبن للقانون على مستوى مش ما عم نحكي إنه قتل وحرية رأي وإلى آخره. بس كل شيء طيب. هلأ إذا كان صار في شيء معين تنقول صارت سرقة مرة اثنين ثلاثة أربعة رح تشوف إنه أنت ما في أي قانون ما في أي ردع ما في أي قصاص ما في أي شيء بتروح بتصير تسرق.
طيب أجدادنا عاشوا هيدا الشيء حضرتك قلت من زمان وجاي وليش دايما نقول رزق الله أيام زمان والله يرحم أيام زمان ما تقدر نترحم
عليه حسب المرحلة تبع أيام زمان حسب المرحلة تبع أيام زمان
يعني
في مراحل كان في تطبيق القوانين بس في مراحل كان بمحل ما تطبيق القوانين مش مظبوط يعني إذا بدك تاخدي عهود الاستقلال في لبنان إذا عم نحكي هلأ بهذا الموضوع لأنه قبل كمان على أيام بالتاريخ المعاصر على أيام
لا أنا قلت لنا أنت أنه بعد كذا رئيس كان كتير في تطبيق أنا أصدت بهذا السؤال أنه لأي مدى القوانين اللي كانوا عم يقدروا يحترموها أدت لعلاقات سوية بين الأشخاص يعني عم يترحموا مش على القوانين عم يترحموا على الحياة
مظبوط لأنه كان في ما هذه المشكلة أنت لما بيكون عندك قانون بيحفظ لك حقك وبيفرض عليك الواجبات دكور ساعتها أنت فيك تعتبري أنه هذا القانون عم بيريحك ولما بصير في مخالفة مثل ما بقوله بالعسكر بطبوا عليه وبيسحبوه تيقدر هذا الموضوع قولي منيح ماشي الحال بس لما بتشوفي أنت بمحيطك ببنيتك في عندك من أصل 14 مسكن في عندك 13 مسكن مخلفين أو كل البناية مخلفين ليه ما بدك تخلفي سؤال هون بيطرح حاله هلأ بدهم يقولوا لي إنه إيه أنت تعلمت لازم أنت تضلك تحفظ وتمشي على القانون طبيعي لازم تضلنا بس إنه بالأخير ما فيك أنت تطبق القانون لوحدك وال 99 الحد منك ما بيقدروا يطبقوا القانون
بس كمان إنه
لأنه أنت رح تنعدي انت بمحل ما رح تنعدي من هذا من هذا الظرف
انه هي ان الواحد يغير مبدأه كرمال لانه تيصير مثله
مش لا تيقدر يمشي شغله تيقدر يمشي خدي حيلا موضوع لما بتصير كل الناس مخلفينه شو بتعملي المبدأ انه تحافظي على القانون
صحيح
بس العمليا ما بقى فيك تحافظي على القانون لانه ما حدا رح يسمع لك ما حدا خلينا أعطيك مثال بوقفة الصف أوكي؟ لما بتشوف أنت 30 واحد عم بيجوا قدامك وعم بيخالفوا الصف رح تضلك أنت واقفة بالصف ما رح توصلي إذا أنت واقفة بالصف كل واحد بيجي بيخالف قدامك أنت رح تضلك محلك رح تضلك على الباب شو بتعملي ساعتها؟
يعني عم يجبرونا نصير منطبق لوانية
في إجبارية بمحل ما وهذا اللي عم بقوله في إجبارية بمحل ما أنه أنت تخالف لوانية بشان هيك عم برجع بقول أول شيء في مثال بدها تعطي الدولة تاني شيء في تربية بدنا نعرف نربيها وتالت شيء الحكم القضاء كمان بده يعرف بمحل ما يحكم على المخالفين مثلا عم بقلك إذا كان في الاغتصاب تجاهلت لك بيعطوك كادو بس يغتصب الوحدة بيجوزوا إياها طيب كل واحد بحط براسه وحدة بيروحوا بيعملوا العملية معه وبيرجع بجوزوا إياه إنه كيف يعني؟
إيه ما فيها منطق صحيح
طيب ها إنه هيدا عم نحكي بالطب في قوانين كلها بدها ترجع تنعمل بهذا
يعني بالدولة إذا كانت دولة قمعية مواطنينها أكيد بيكونوا ماشيين على المسطرة
لا انتبه الدولة القمعية مش ضروري الظاهر بيطلع إنه محافظين على النظام بس الباطن ابدا
لا بيقولوا يا بيحترموا القوانين يمكن يكون عندهم سرقات وعندهم مشاكل بس بيحترموا بيطبقوا القوانين
بيطبقوا القوانين اذا ما بيقدروا ينفذوا اذا ما بيقدروا يزمطوا من القانون بس بالدوله القمعيه اذا في ناس مسؤولين رح ياخذوا تبرطل من الناس المخالفين تيقدروا يقطعوا
يعني رشاوي
اكيد ما هي رشاوي ومحل ما بشيء مخالف للقوانين.
يعني كل دولة في شيء معين.
ما في دولة ما فيها. ما في دولة ما فيها. بس بتعرف النسبة يلي يلي بتخلط. مثلا تعطيكي مثلا. بتعرف لما بتقدمي على وظائف بالدولة أو وظائف بالشرك أو وظائف بمحل ما. في عندك بروسيدور معين. ديكور. تتبعي ويلي بينجح بفوت على الوظيفة تبعته كان بالدولة أو كان بشركة. بس لما بتدخل الواسطة دكتور بصير كل شيء مخالف لإله. والمشكلة عنا بلبنان قبلا هلا ما بعرف تشوف قدامنا مثل ما بقول أنا من هذيك المرة عم.
إذا الله رات كله خير
الله رات. بس لحديت هلا مثلا لما بصير عندك أنت اللي نحن بنسميه ريزون ديتا ما هيك اسباب الدوله لما بصير عندك بفوتوا على الوظيفه او على الشركه 90% ريزون ديتا و10% على حسب القانون لا عندي مشكله كتير كبيره انا عم بعلم الناس تيخافوا القوانين ما عم بعلم الناس تيكونوا انا بفهم
يعني ساعتها راح بيبحث عن واسطه ما بيعاد يعتمد على كفاءته
انا بفهم انه بكل دول العالم في 10% ريزون ديتا هيدي مفروغ من أمره ما في كلينتون بمحل ما معرق خدم بالجيش كان عندهم ريزون ديتا حطوه بالحرس الوطني بأمريكا عم بحكي على بهديك الأيام طيب بهديك الدولة اللي تعتبر دولة وتطبق القوانين طيب نحن إذا ما بدنا نوصل ما عم بقول لمية بالمية لأنه ما في دول لمية بالمية إلا ما بعرف إذا في شي دولة ماني
مزيرة
بس إنه في على كل الدول عنا بحدود العشرة بقبل أنا ساعتها بالعشرة بالمية أوكي لأسباب معينة لتاريخ معين لإشكالية معينة إلى آخره بس أغلبية الناس لازم تكون تابعة القانون تنقدر نرتاح تنقدر نرتاح طيب انت شفتي لي شي طريق فيها فيك تمشي على الطريق انت حاسه انه في شي طريق فيك تمشي عليها
عجد السير
عجد السير والطريق بحد ذاته
مزبوط
دكتور طيب انا ساعتها تما انزل بالجوره بصير بدي روح زيكزاك وبصير بدي خالف قانون السير وقانون المشي تما اوقع بجوره تما فوت بناس الموتوسيكلات تما يجي شمال يمين علي في محل الموتوسيكل بعرف انه منا قدرتنا هلا نعمل طرقات بس على القليل ننظم انه يعطون على اقصى اليمين الموتوسيكل ما يمرق بنص الطريق واذا في مخالفه يقشطوه مثلا الموتو او يعملوا له ضبط بوجه طيب ولما بيروح على القضاء بخففوا له او بيشيلوا له الضبط تبعه طيب ها انه كيف انت بدك تتبع الاخوان
طيب عدم احترام القوانين مهما كانت الاسباب يعتبر انحراف بالسلوك مزبوط
مزبوط
وطالما
هذا بالمبدأ
وطالما
يعني بده يكون عادل بده يكون واضح أنا ما فيني أتحذر إذا هذا القانون فيه لبس بهذا الموضوع لا ساعتها أكيد كل واحد رح يخلو القانون لجهته ويفسره على على ما هو مصلحته يقدر يفسره
فيه. وكيف ساعتها بتعاقبه إذا في حال ما طبقه
ما بشان هيك عم بقول القانون بده يكون واضح وضوح تام وبده يكون عنده منفعة ويقدروا الناس يطبقوا ما فيني أعمل أنا قانون بالخيال يعني أوكي وفي أشياء بدها تتطور مثلا هلا القانون بشان قانون للذكاء الاصطناعي إذا ما لحقناه رح يصير عنا مشاكل كتيرة بلبنان وبرات لبنان
بدهم يشتغلوا عليه كان عاسس
إيه؟ بس بدهم يشتغلوا عليه من هون
مشاكل شو ما قلت انتج عنه
كل شيء ممكن تتخيليه بال
اكثر ما بدهم يسيطروا عليه
ايه اكثر
مثل
ممكن ينسخوك ويعملوا لك 100 طريقه تتكوني انت انسانه بسلوك متغير عن سلوكك الطبيعي
يعني
بحطوا جنة تانية بتعمل اشياء مخالفه للقوانين
هذا في حل وإذا عملوا القانون يعني بيقدروا يمنعوا هذا الشيء
إذا عملوا القوانين بصير نقدر نعرف مين يلي عم بيعمل الأشياء
بالحالتين بدها تنعمل
بس بصير على القليل بتعرف مين إنه الذنب مش عليك نقدر تشيل الذنب عنك
بقلكم ما بحبوا للذكاء الاصطناعي وأنتم
لا بس إنه ما فينا نمشي كمان بلاه
طيب
يعني ما دام قاعدة بالرشارش تعمليها قاعدة 10 أيام 15 يوم فيك تعمليها بساعة. هذا الفرق.
أو بس بتكون أنت كمان عم تجمد مخك أكتر يعني عم تعتمد على شيء تاني.
أنا ما بخاف من ذا. ما دام أنت قاعدة عم تشتغلي معناتها في شغل براسك. لما بتصيري قاعده ما عم تشتغلي ساعتها انا بخاف من الراس.
بس انه ما انت هلا مثلا تبلش السلولارات حدا بعد حافظ رقم تليفون حدا؟
لا
اي ليه اعتمدنا عليه ما اذا نرجع نعتمد على
تشتغلي فيه تقدري تاخذ السلولار. بالعمليه بالسلولار رح يصير كمان قديم منه بقى السلولار بتضرب ارقام صار اكثر
عم اقول لك يعني عم بعطيك مثل انه ليش نحن رح نبطل عندنا طريقه ابداع او تفكير زياده رح نعتمد عليه مثل ما اعتمدنا على السلولار بالارقام
شغله بقضيه التربيه. بقضيه التربيه جنب نبطل ذكاء تقليدي. نحن بدنا نخترع اشياء او بدنا نفوت باشياء تكون ذكائنا هالقد متطور ويلحق العصر. لما اخترعوا التليفون بطلوا ينادوا من محل لمحل من ضيعة لضيعة، بطلوا يشعلوا النار تقدروا يوصلوا الرسالة من ضيعة لضيعة، صار يحملوا التليفون ويحكوا.
عم أقول لك مع كل اختراع بيصير في تغيير كتير مع
مظبوط
ونتراجع لورا.
أنا ماني هالقد متشائم، أنا بقول لما بيكون في عندي إنسان هذا الإنسان بيقدر يشغل راسه بيقدر يتطور لقدام. لأنه ولا مرة الآلة بتحدد الإنسان، الإنسان بيحدد الآلة.
بحريت شيء أنه الروبو عمل انقض على حدا أو شيء
مضبوط.
ما قدر سيطروا عليه
لا هو مبرمجك أو المعلومات اللي فتت له بهذه الطريقة. ليش هلا قلنا هذيك المرة أنه عم بيعملوا إنسان حتى من سيليكون وجلد اصطناعي تيقدر يكون شريك، مش بس شريك يقعد وياكل، شريك بالبيت يعني يكون في هالقد إطار للعلاقة الحميمة بين الاثنين. طيب
شو بتقول لي لو الدنيا بخير بدها تصير؟ فسر لي العائلة وين راحت؟ فسر لي خبرني.
طيب هذا من إذا بدك تقولي بكل تقدم بالحياة في عندك سلبي وإيجابي. هذا هو الطريق، في طريق سلبي وإيجابي.
يعني ما بعرف يعني ماني ابدا متفائله بالخير مثل ما على كل حال بالنسبه للقوانين وللاحترام كيف نحن لازم نساعد بعضنا تنرجع نشوف القانون فعلا.
اول شيء بده يكون في دوله قبل كل شيء.
هلا صار في عنا ما تقلي لا
بده يصير في دوله على الارض جنى. بده يكون في دوله بتقدر تطبق القوانين. ما في دوله بس بدها تطلب من الناس تطبق القوانين والا بدك تروح الى تربيه.
طيب خلينا نتخيل مشهد الدولة عم تطبق القوانين، الناس عم تطبق القوانين، شو بيصير في عنا المشهد العام؟
مظبوط. بس قبل ما الدولة بدي أنا بالمدرسة الأولاد يعملوا فحصهم بدون مراقبة تتبلش الدولة تطبق القوانين. لما أنت بتصيري أنت من كيانك من عقلك من نفسيتك هلا بتقولي عم تعمل طباوي، لا لما بيصير الإنسان يشعر أنه هذا القانون بده يطبقه معناتها بيمشي الحال.
طب في حال مش الحال أنا بدي النتيجة كيف تتخيل المجتمع بيصير؟ كيف تتخيل نحن بنصير
بالبدير بلي بتخيله
أنا. يا الله أنا مين عم بسأل مين عم بسأل
لا بس لا بدي أقولك لأنه عنا صعوبة نحن بطريقة تفكيرنا عنا صعوبة.
خلاص ما تفكر أنت ترك التفكير علينا. بدي أشكرك وأشكر حضورك. أهلا وسهلا فيك.
أهلا
نفسين لدى المحاكم روجي بخعازي. طبعا مستمعينا بدي أشكركم، بدي أشكر الزميل مارك البيتار وبعطيكم موعد زالها راد أربعة الجاي ضمن فكرة ورا فكرة حوالي الساعة 3 ودايما عبر إذاعتكم لبنان الحر.